الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه مذكرة وضعت على كتاب الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله، وهذه المذكرة ألفت بطريقة معينة وضحت في مقدمتها أن هذه الطريقة تقوم على اختصار الشرح الذي قام به العبد الفقير قبل ذلك، وتلخيص مقاصد هذا الشرح، وكان له عنوان مقاصد الأجوبة المفيدة. فجمعت هذه المقاصد من خلال بعض إخواننا حفظهم الله تعالى، ووضعت في هذه المذكرة، وكان هذا هو الأساس الذي قامت عليه هذه المذكرة. فنحن نجمع المقاصد التي اشتمل عليها هذا الكتاب، وتحت كل مقصد يكون هناك سؤال أو سؤالان أو ثلاثة على حسب المراد في هذا المقصد، ونقوم بالتعليق عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف وفقه الله تعالى المقصد الأول العقيدة والمنهج. قال: مسألة، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ وهل يترتب على صحة المنهج جنة أو نار؟ قال: العقيدة لغة من العقد وهو الإحكام، ومنه عقدة الحبل الموضع الذي يشد عنده الحبل. وشرعا ما يعقد عليه المسلم قلبه ويقر به ويكتب به إقرارا جازما. والمنهج لغة الطريق، وشرعا الطريقة التي يسير عليها المسلم. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيلا وسنة. فالمنهج شرعا قريب من معنى السنة. وعليه فالمنهج أعم من العقيدة، لأن المنهج يشمل الأمور العملية، بينما العقيدة تشمل الأمور النظرية العلمية الثابتة. ويقال: منهج أهل السنة في العقيدة، وفي التلقي والاستدلال، وفي السلوك والعبادة، وهكذا. ومن أهل العلم كالإمام ابن باز من لم يفرق بينهما، لأن صحة العقيدة تستلزم صحة المنهج. وصحة المنهج أن يكون المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فمن كان كذلك فهو من أهل الجنة، ومن كان على غير ذلك فهو تحت الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. والمراد بالجماعة ما ذكرناه من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، كما فسر في بعض روايات الحديث: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل الفرق المخالفة لهذا المنهج متوعدة بالنار، غير مخلدة فيها إلا أن تكون بدعتها مكفرة.
أول مقصد معنا هو العقيدة والمنهج، بمعنى العلاقة بينهما، هل هناك فرق بينهما أم لا، وإذا كان هناك فرق فما هو. المسألة الأولى: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ وهل يترتب على صحة المنهج جنة أو نار؟ فالسؤال له شقان: الشق الأول الفرق بين العقيدة والمنهج، والشق الثاني العاقبة التي تترتب على سلامة المنهج أو عدم سلامته. العقيدة لغة من العقد وهو الإحكام، ومنه عقدة الحبل، الموضع الذي يشد عنده الحبل يقال له عقدة الحبل. فالعقيدة في اللغة هي الشيء الذي يعقد. وشرعا ما يعقد عليه المسلم قلبه ويقر به إقرارا جازما. فالعقيدة قريبة من معنى اليقين، اليقين الذي هو الإقرار الجازم، فالعقيدة معناها كذلك. والمنهج لغة الطريق، وشرعا الطريقة التي يسير عليها المسلم. ما الطريقة التي يسير عليها؟ ما هي الطريقة التي يتبعها؟ فهذا هو المنهج. والله تعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكلمة المنهاج وردت في النصوص الشرعية، جاء بها كتاب الله تعالى. وابن عباس رضي الله عنهما أثر عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: سبيلا وسنة. فكلمة المنهج إذن معناها قريب من معنى السنة. والسنة مرت معنا في أصول السنة، قلنا السنة بالمعنى العام هي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ما جاء عنه في أي أمر من أمور الدين. فكذلك المنهج دلالته عامة، المنهج دلالته شاملة. ولهذا قال: المنهج أعم من العقيدة. بناء على ذلك، لأن العقيدة هي الشيء الذي يعقد عليه المسلم قلبه، والمنهج الطريقة التي يسير عليها المسلم، فدلالة المنهج أعم وأشمل من دلالة العقيدة. المنهج يشمل الأمور العملية، والعقيدة تشمل الأمور النظرية العلمية الثابتة. فهذا فرق. وفرق آخر يقال: منهج أهل السنة في العقيدة، يعني يستعمل هكذا، يقال منهج أهل السنة في العقيدة، ولا يقال اعتقاد أهل السنة في المنهج، إنما يقال منهجهم في العقيدة، يعني الطريقة التي يتبعونها في العقيدة. ما هي الطريقة التي يتبعونها في باب الاعتقاد؟ هل يتبعون طريقة النصوص، أم الطريقة الكلامية، أم الطريقة الصوفية، أم الطريقة ماذا؟ هذا هو. فيقال منهج أهل السنة في العقيدة وفي التلقي والاستدلال وفي السلوك والعبادة وهكذا. فالمنهج إذن أعم من العقيدة. هذا هو الجواب عن السؤال: هل هناك فرق بينهما؟ نعم، هناك فرق بينهما، والمنهج أعم من العقيدة. هذا هو القول المشهور. القول الآخر أشرنا إليه، قال: ومن أهل العلم كالإمام ابن باز من لم يفرق بينهما، لأن صحة العقيدة تستلزم صحة المنهج. فقال: المنهج هو العقيدة، والعقيدة هي المنهج، لأن صحة هذا تستلزم صحة ذاك. تمام، لا بد أن يكون هذا صحيحا، ولا بد أن يكون هذا صحيحا، وإذا كان هذا صحيحا كان هذا صحيحا. تمام. وصحة المنهج أن يكون المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فمن كان كذلك فهو من أهل الجنة. هذا هو الجواب عن الشق الثاني من السؤال: من كان على هذه الطريقة السديدة فهو من أهل الجنة، ومن كان على غير هذه الطريقة فهو تحت الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. إذن هناك فرقة ناجية وهناك فرق هالكة. فالفرق الهالكة هذه سارت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة الناجية هي الجماعة، وهي التي سارت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفرقة الناجية منهجها صحيح، والفرق الهالكة منهجها فاسد. والجماعة المراد بها ما ذكرناه من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما فسر في بعض روايات الحديث: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا اللفظ وإن كان لا يصح، لكن معناه صحيح قطعا. تمام. إذن هذا مفسر ووارد وواضح، يعني لا يكاد يحتاج إلى تفسير، أن الجماعة الفرقة الناجية هي التي سارت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وأما مسألة التخليد في النار فهذه مسألة درسناها في المعتقد، أن كل من كان على معصية على بدعة غير مكفرة فإنه لا يخلد في النار، سواء كان على معصية أو كان على بدعة غير مكفرة فإنه إذا دخل النار لا يخلد فيها، وأما الذي يخلد في النار فهو الذي يكون على كفر والعياذ بالله. نعم.
قال وفقه الله السلف: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ وما هي صفات الفرقة الناجية؟ وهل من خالفها في مسألة ووافقها في باقي مسائل العقيدة يخرج منها؟ قال: الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية لغة وشرعا، والمقصود أن المعنى في النهاية واحد، ليس المقصود أن الرابطين مترادفتين لغة. فمن حيث اللغة فالنصر هو الفوز بالمطلوب والنجاة هي السلامة من المرغوب، فالنجاة نصر والنصر نجاة. قال عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن حيث الشرع فالفرقة الناجية هي الجماعة كما في الحديث السابق، وجماعة ما وافق الحق، وهذا وصف طائفة المنصورة كما في الحديث المعروف فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وأراد بعض أهل البدع وهو سلمان العمد أن يفرق بين البطلتين، فجعل الفرقة الناجية الذين يكتفون بمجرد العلم والدعوة فهم على سبيل النجاة، وجعل الطائفة المنصورة الذين يسمونهم السلفية الحرفية الذين يقومون بأمور عملية كالسعي لإقامة الشريعة ومجاهدة الطواغيت زعمهم، أو القيام بالجهاد في فلسطين وغيرها. وبناء على ذلك فقد جعل الطائفة المنصورة أعلى كعبا من الفرقة الناجية، وفضل الدعاة الحربيين والحزبيين على العلماء الصادقين المستقيمين، وتمام هذا في مسألة فقه الواقع. وأما الجامع لصفات الطائفة المنصورة الناجية،
طيب حسبك. المسألة الثانية: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ وما هي صفات الفرقة الناجية؟ وهل من خالفها في مسألة ووافقها في باقي مسائل العقيدة يخرج منها؟ فهذه المسألة تتكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول: الفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. طبعا هما يعني لفظان ممدوحان شرعا، وجاءت الأحاديث بهما. الفرقة الناجية سبقت معنا في حديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. الطائفة المنصورة جاءت في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهذا جاء في النصوص الشرعية في سياق المدح والثناء. فهل هناك فرق بينهما أم لا؟ الجواب عن هذا الجزء من السؤال أنه لا فرق بينهما، فهما واحد لغة وشرعا. وليس المقصود أنهما واحد لغة أي هما مترادفتان، فهذا بالطبع غير مراد، لكن المراد أن المعنى في النهاية واحد. فمن حيث اللغة، النصر هو الفوز بالمطلوب، والنجاة هي السلامة من المرهوب، فالنجاة نصر والنصر نجاة، يعني في النهاية واحد. هل النجاة هي النصر بمعنى أنهما مترادفان؟ الجواب لا، هذا له معنى وذاك له معنى، لكن في النهاية العاقبة واحدة والنهاية واحدة. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تمام. إذن الفوز هنا في من زحزح عن النار وأدخل الجنة، إذن هو نجي من النار وفاز بالجنة. تمام. ومن حيث الشرع، فالفرقة الناجية هي الجماعة التي سبقت في الحديث، والجماعة ما وافق الحق، هذا الذي ذكرناه، قلنا الجماعة هي التي تمسكت بالحق، بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الوصف أيضا هو وصف الطائفة المنصورة، ليس وصفا مغايرا لها، كما في الحديث المعروف فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن هم متمسكون بالحق، إذن الجماعة متمسكة بالحق، والفرقة الناجية الجماعة متمسكة بالحق، والطائفة المنصورة متمسكة أيضا بالحق. إذن المقصود منهما واحد، لا فرق بينهما. هذا هو تأصيل المسألة من الناحية العلمية. طيب، هل هناك عمل ينبني على ذلك؟ يعني ما أهمية هذه المسألة ولماذا أثرناها؟ الجواب أننا أثرناها لما أثارها بعض المخالفين وأراد أن يبني على ذلك عملا. فهذا الرجل الذي هو سلمان العودة فرق بين اللفظتين، فجعل الفرقة الناجية في الذين يكتفون بمجرد العلم والدعوة، يعني هم في أنفسهم يطلبون العلم ويدعون إلى الله تعالى في حدود الوعظ والنصيحة والترغيب والترهيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء على سبيل نجاة، يعني هم الفرقة الناجية، هذه هي الفرقة التي هي على سبيل النجاة فقط. والطائفة المنصورة جعلها هذا الرجل فيما يسمى بالسلفية الحركية. السلفية الحركية ما هي؟ هي طائفة تنتسب إلى المنهج السلفي وتتفق معه في عامة مسائل العقيدة، لكن تخالف في مسائل منهجية في هذا الباب الذي ندرسه نحن الآن. وكلمة الحركية معناها الحركة، النشاط، فهؤلاء عندهم نشاط عملي، ليس عندهم فقط دعوة وطلب للعلم، لكن عندهم حركة ونشاط عملي. طيب كيف هذا؟ السعي لإقامة الشريعة، مجاهدة الطواغيت، هكذا يقولون، يعني نحن نحكي عنهم عن لفظهم. طبعا الطواغيت من هم؟ الحكام، يقصدون بهم الحكام. القيام بالجهاد في فلسطين وغير ذلك من الأمور، كلها أمور عملية. فهؤلاء عندهم نشاط عملي في هذه المجالات، يقومون فيها بدعوة، يقومون فيها بأمور عملية، وينتسبون إلى المنهج السلفي. فهذا الرجل الذي هو سلمان العودة جعل هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة. وبناء على ذلك، أيهما أفضل؟ الذي عنده عمل ونشاط وقوة في الحركة، أم الذي هو يقتصر على نفسه فقط ويعكف على طلب العلم فهو على سبيل النجاة؟ عرفت؟ فأراد أن يتوصل إلى تفضيل الحركيين والحزبيين على السلفيين المستقيمين، تمام؟ فلما أثار الرجل هذه المسألة وتكلم فيها بهذه الطريقة، تكلم فيها أهل العلم وردوا عليه وبينوا أنه لا فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنه من أراد أن يفرق بينهما بحيث يبني على ذلك عملا يتوصل بذلك إلى تفضيل المنحرفين على المستقيمين فهذا صاحب بدعة، لا شك في ذلك. نعم.
وأما الجاهل والمسؤولات الطائفة المنصورة الناجية، قال: الأول التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: شعار أهل البدع ترك امتحان مذهب السلف. الثاني الصبر على الحق، لأن الصبر هو وقود التمسك والثبات. الثالث محبة السلف الصالح وعدم تنقصهم.
طيب، حسبك. هذا هو الجزء الثاني من السؤال: ما هي صفات الفرقة الناجية؟ طبعا عرفنا أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. طيب ما صفاتها؟ ما صفات الذي يجمع بين النجاة والنصرة أو بين النجاة والنصر؟ أولا التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وهذه الثالثة هي الفارقة، لأن الذي يتمسك بالكتاب والسنة كثير، والذي يدعي ذلك كثير، والفارق بين هؤلاء في الحقيقة هو التمسك بما كان عليه السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، فلا تكاد تجد مبتدعا ينتحل مذهب السلف أبدا إلا أن يكون غالطا. لماذا؟ لأن هناك ممن نسميهم أهل بدع من ينتحل مذهب السلف وينتسب إليه ويدعو إليه ويوافقه في كثير من المسائل، لكن ليس معنى هذا أنه قد حقق الموافقة التامة أو الحقيقية، وهذا سيأتي معنا حتى لا نتعجل الكلام. الصفة الثانية الصبر على الحق. من كان على حق فلا بد أن يصبر عليه. يصبر على ماذا؟ على الأذى الذي يلحقه من جراء التمسك بالحق. فإذا تمسك بالحق فلا بد أن يلحقه أذى من أعداء الحق، لأنهم لا يتركونه وشأنه، لا يخلون بينه وبين الناس. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا هو أقل ما يفعلونه، وأما الأذى فإنه متنوع ومتعدد على حسب صوره وأشكاله. فمن كان على حق فلا بد أن يؤذى، ومن أوذي فعليه أن يصبر، وعليه أن يتصبر حتى يصبره الله تعالى. الصفة الثالثة محبة السلف الصالح وعدم تنقصهم، وهذا لازم للتمسك بمنهجهم، لأن التمسك بالمنهج فرع على المحبة. كيف تتمسك بمنهج أحد وأنت تبغضه؟ وعدم تنقصهم، لأن هذا من لوازم المحبة أيضا، إذا أحببت أحدا فإنك لا تتنقصه بل تمدحه وتذكره بالخير. نعم.
قال وفقه الله: ومن خالف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول أو مجموعة من الجزئيات تدل على خلل في أصل من الأصول فليس من أهل السنة وهو خارج عنهم. وأما إن خالف في مسألة فقهية فهذا لا يخرجه عن السنة، وتكون ما فيه مخالفة من قبيل زلات العلماء، وإن كان ما وقع فيه يسمى بدعة، ولكن الشخص لا يسمى مبتدعا لأنه ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا.
الجزء الثالث من السؤال: من خالفها في مسألة، من وافق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في مسألة ووافقها في باقي مسائل العقيدة، هل يخرج منها أم لا؟ فالجواب عن ذلك أن من خالف أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، من خالفهم في أصل من الأصول، إذن الكلام هنا على أصل واحد، من خالفهم في أصل واحد من الأصول، هذه صورة. الصورة الثانية: أو مجموعة من الجزئيات تدل على خلل في أصل من الأصول، خالفها في عدة جزئيات، الجزئيات يعني المسائل الفرعية، فهو خالفهم في مجموعة من المسائل الفرعية، هذه المجموعة تدل على خلل في التأصيل، والذي ينظر في ذلك هم أهل العلم العارفون به المتخصصون فيه. فإذا وقع ذلك فهذا الرجل ليس من أهل السنة وهو خارج عنهم. تمام. إذا متى يخرج عن أهل السنة؟ هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يخالف في أصل من الأصول، الصورة الثانية أن يخالف في مجموعة من الجزئيات تدل على خلل في التأصيل. وأما إن خالف في مسألة خفية، في مسألة فيها اشتباه أو غموض أو التباس، فهذا لا يخرجه عن السنة، وتكون هذه المخالفة من قبيل زلات العلماء. هذا مبحث كبير لعله يأتي إن شاء الله تعالى. زلات العلماء، العالم السني الذي زلت قدمه في مسألة ما، فهذا العالم ينبه على زلته ولا يبدع بها، بل تحفظ كرامته ويقال هو من أهل السنة ولا يخرج عنها. فهذا الرجل ما وقع فيه يسمى بدعة، لكن الرجل نفسه لا يسمى مبتدعا. ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، هذه هي قاعدة العلماء. نكتفي بهذا القدر.